إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ بنا المقام إلى ما رواه البخاري عن خاله إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، قال: وأقر لك بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. شؤون الدنيا لا يمكن تحصيلها إلا بأن يجتمع الناس على الأمراء، وشؤون الآخرة لا يمكن تحصيلها إلا باجتماع الناس على العلماء والجثو على الركب بين أيديهم والأخذ والنهل من علومهم تعظيما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا يطاع لذاته وإنما يطاع لبيانه، والحق لا يعرف بقائله وإنما يعرف بدلائله، الحق لا يعرف بقائله وإنما يعرف بدلائله. والأصل في العلاقة بين العلماء والأمراء أنها علاقة تكامل لا تآكل، كما أن الأصل في العلاقة بين العلماء وأعوانهم من الوعاظ والخطباء والمدرسين أن تكون علاقة تكامل لا تآكل. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لما بويع عبد الملك بن مروان بالخلافة فأرسل إليه كتابا، فبايعه كتابة، ومما كتب إليه أنه يقر بالسمع والطاعة. وهذا الإقرار بالسمع والطاعة ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بسنة الله، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الله أصل، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل، أصلان قائمان برأسيهما مستقلان. وطاعة أولي الأمر ليس أصلا مستقلا برأسه، وإنما هو تبع لطاعة الله ورسوله، ولذا لا طاعة إلا بالمعروف. فالعلماء لا يبايعون الأمراء إلا على إقامة الدين، وإلا على سنة الله وسنة رسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومر بنا في كتاب الفتن بسند البخاري عن نافع مولى ابن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء، أي يوم القيامة. في رواية فيها زيادة: فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي هذا إشارة إلى أنه في الآخرة يسمى الرجل باسم أبيه وليس باسم أمه كما يعتقد العوام الناس، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الناس يعتقدون أن الناس يوم القيامة ينادون بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، هذه خرافة ليس لها وزن. يقول نافع: جمع ابن عمر حشمه وولده، الحشم الخدم ومن يسير في ظله ومعه ويؤيده، فجمعهم وقال لهم: وقد خلع الناس، خلع أهل المدينة أميرهم، فقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. قال: وإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. إيش المراد على بيع الله ورسوله؟ قوله هناك على بيع الله ورسوله يفسر قوله هنا على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل، من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الشاهد أن الأمراء يدعون، أن العلماء يدعون الأمراء، كما قال فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام، فإن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. وكان الإمام أحمد يردد هذه المقولة مع الفضيل، وسفيان يقول: اثنان إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر الناس، العلماء والأمراء. الدين يقوم والأمراء فاسدون، وفساد الأمراء قديم منذ العباسيين بل في عهد الأمويين، والربانيون من العلماء الصادقين قائمون. فالواجب على المسلمين، إن على علماء المسلمين إن بايعوا إنما يبايعون على كتاب الله، على سنة الله وسنة رسوله. وهذا فيه اعتصام. ما هو وجه الاعتصام في ذلك؟ أن الأمة يجمعها حبل الله وحبل رسوله، أن العلاقة التي تنظم الراعي مع الرعية في البيعة إنما تكون على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأفراد الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هذا الأثر ليبين ذلك. فالأفراد الواجب عليهم الاعتصام، والأمة بمجملها ومجموعها الواجب عليها الاعتصام بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة ينظمان علاقة الراعي بالرعية، علاقة الحاكم بالأمة، وهذا هو الاعتصام. نأتي إلى الباب الذي يليه، نسمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكريم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم وانصبت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشربها.
الإمام البخاري أثر وقل أن يترجم على الأحاديث بكلام من عنده، فغالبا ما يترجم بقطعة من الحديث، وقد يترجم بحديث خارج الصحيح. والأحاديث التي ترجم عليها البخاري من خارج الصحيح لم يولها أحد بدراسة وعناية، وفيها إشارة إلا أن الأحاديث التي وضعها في صحيحه إنما هي على شرط كمال الصحة لأصلها، بمعنى أن الإمام البخاري صحت عنده أحاديث كثيرة لم يضعها في صحيحه، ووضع الأحاديث بمعايير معينة في صحيحه التي أخذت كمال الصحة لا أصل الصحة. ويؤكد ذلك أن تلميذه محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف بالسنن يقول: سألت محمدا، وإذا قال الترمذي في جامعه سألت محمدا إنما يريد البخاري، يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث فصححه فحسنه فقال حسن صحيح إلى آخره. وهذه الأحاديث ليست في صحيحه، وهذا يؤكد أن الأحاديث التي وضعها في صحيحه إنما نالت كمال الصحة لا أصل الصحة، إنما نالت كمال الصحة لا أصل الصحة. قوله: بعثت بجوامع الكلم، هذه قطعة من حديث أبي هريرة الذي أورده، الحديث الذي بعده فيه هذه القطعة. ما أهنأ السني المتبع للنبي بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، ما خرج البخاري إلا قليلا في تبويباته. قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. النبي عمله أن يؤدي الرسالة، بعث بهذه الجوامع. هذه الجوامع من عند من؟ عند الله. ماذا يريد أن يقول البخاري؟ يريد أن يقول الإمام البخاري أن هذه الجوامع الكلم إنما هي من عند الله، وإن الذي يطعن في السنة إنما يطعن في وحي الله. ولذا كان حسان بن عطية يقول كما أسند ابن عساكر عنه في تاريخ دمشق، كان حسان بن عطية التابعي الشامي كان يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. النبي يقول في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي. فالسنة وحي من الله. البخاري يقول: بعثت، قال باب أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم تكون هنالك معاني كثيرة والألفاظ قليلة مختصرة، هذا هو جوامع الكلم. وهذا في القرآن كثير، وهذا موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القاص إمام شافعي من أئمة الشافعية ومن أهل الحديث، ممن أتقن حدثنا وأخبرنا، جلس في مجلس فيه فقهاء لا يعرفون الحديث، ولما انفك الحديث عن الفقه ضاعت الحقيقة. فالحق في التكامل بين العلوم في القرآن والسنة وإتقان وحفظ وسائل الإثبات ووسائل الاستنباط. الفقهاء يحذقون وسائل الاستنباط وضعفاء في وسائل الإثبات. المحدثون غلب عليهم إتقان وسائل الإثبات وبعضهم ضعيف في وسائل الاستنباط. فالأصل في طالب العلم أن يكون متفننا حاذقا التفسير والحديث والفقه حتى يحسن استنباط الأحكام الشرعية على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فابن القاص جلس في مجلس في فقهاء يحسنون الاستنباط لكن قد يستنبطون ويتعبون ويكون الحديث موضوع ويكون الحديث موضوعا. ولذا قالوا ثبت العرش ثم انقش، قبل أن تنقش لا تبقي العرش غير ثابت، ثبته ثم انقش، ثبت الحديث ثم انقش واستخرج منه الفوائد. فسمعهم أن المحدثون كالجراب يحملون ويؤدون كلاما لا يفهموه، فحزن فذهب فألف جزءا مطبوعا في فوائد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخو أنس بن مالك وكان صغيرا وكان يلعب بعصفور فطال العصفور، فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فاستنبط منه نحو 80 فائدة من هاتين الكلمتين. فلما شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والإمام ابن حجر في فتح الباري مكث 16 سنة وهو يشرح البخاري، ولما فرغ من شرح البخاري اشتراه الملوك وكتبوه بماء الذهب، وصنع الملوك مأدبة لجميع أهل القاهرة رحمه الله، فأورد 80 فائدة وزاد عليها 20، فأوصل فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل المغير، استنبط من هذه الكلمات 100 فائدة. فالنبي بعث بجوامع الكلم. إيش جوامع الكلم؟ كلمات قليلات لكنها من الوحي مباركات تتسع المعاني الكثيرة وينضوي تحتها فوائد عديدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم، بعثت أي هذا من عند الله، اعتصموا بالوحي، هذا أمر. أمر آخر، الكلام الذي أوحاه الله إلي كلام جامع ليس ككلام سائر البشر، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. عضوا على السنة بالنواجذ، اعتصموا بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بعثت بجوامع الكلم. الكلم جمع كلمة، وأصله كلمة، والكلم الجرح والأثر في النفس، وسمي الكلام كلاما لأن له أثرا في النفس كأثر الجرح في اليد، كأثر الجرح في البدن. فلا تسمع إخوانك إلا الكلمة الطيبة حتى يبقى أثرها طيبا. هذا هو الكلم، بعثت بجوامع الكلم. قوله بعثت بجوامع الكلم هي من جمع الكلم، هي من جمع الكلم. قال بعثت بجوامع الكلم، قال ونصرت بالرعب. البخاري فطن فقيه أعاد هذا الحديث في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب النصر بالرعب، باب النصر بالرعب، فأخذ قطعة من الحديث وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بعثته بجوامع الكلم. ثم أخذ القطعة الثانية من الحديث فجعله في كتاب الجهاد والسير، هذه الميزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فأمته لها رهبة في قلوب الأعداء ويخافون منها. ولو تعلمون مكر الليل والنهار والأموال التي تنفق على إضعاف هذه الأمة، وما ذلك كذلك إلا للرعب، للرعب الذي يلقى في قلوب الأعداء من هذه الأمة. فما دام القرآن بين أيديها فهذه الأمة لها مهابة، وإن كانت ضعيفة وإن كانت في حال النزع، فنحن في حال النزع قوتنا في ذاتنا وليست قوتنا في غيرنا. ديننا قوته فيه، الأديان المحرفة قوتها في حامليها، فإن ضعفنا عن حمل ديننا فيبقى ديننا قويا. وأما غيرنا إن لم يحملوا دينهم ذهب دينهم، قوة دينهم في حامليه وقوة ديننا في ذاته. فليهنأ من حمله، فمن حمل تشرف بذلك، ولا يوجد لأحد فضل على الدين، إذ قوة الدين في ذاته. فالرعب من سمات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونصرت بالرعب. في البخاري من حديث جابر قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، هنالك رواية عند الطبراني فيها شك، ونصرت بالرعب لمسيرة شهر أو شهرين، وهذا الشك من الراوي، والصواب مسيرة شهر. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لماذا مسيرة شهر؟ لأن الفتوحات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في زمن أبي بكر كانت تحتاج إلى مشي شهر من المدينة إلى الشام، ومن المدينة إلى العراق، ومن المدينة إلى مصر، ومن المدينة إلى اليمن. فهذه الفتوحات تحتاج إلى شهر. فرمى أبو بكر بالإسلام رمية للأمام، والذي أبعد في الرمية من آتاه الله القوة، عمر، فكانت خلافته أطول ووقعت المهابة في زمنه، ونصر الله عز وجل به الدين وأتم فتح عراق العرب وأتبعها عراق العجم، فحق لأهل عراق العجم أن ينتقموا من عمر وأن يشيدوا على قبر قاتله مشهدا يحج إليه انتقاما منه، قبحهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم، وقال ونصرت بالرعب. البخاري وضع هذا الحديث في كتاب التعبير أيضا، ووضعه في موطنين من كتاب التعبير للتتمة التي فيه. قال وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، إشارة إلى أنه سيقع أمته من بعده فتوحات عظيمة. فالنبي أجمل ما رمى به أبو بكر وعمر بقوله هذا، ورؤيا النبيون حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبينما أنا نائم، وبين أنا نائم، الإمام البخاري وضعه في كتاب التعبير وبوّب عليه بقوله باب التعبير، قال باب المنام في الليل، وأصدق المنامات كما ورد في بعض الأحاديث منام السحر، أصدق المنام منام السحر. فالنبي كان نائما بالليل فرأى هذه الرؤيا وكانت حقا، وفيه إشارة إلى التفريق في الرؤيا بين نوم الليل ونوم النهار، وأن أصدق الرؤى رؤى السحر. ورد في بعض الأحاديث الأثار أن أيضا الرؤى التي ترى في القيلولة صادقة. قال بين أنا نائم، بين وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، من حفظ الإمام البخاري وضعه في كتاب التعبير وبوب عليه بقوله باب المفاتيح في اليد. المفتاح في المنام، من رأى أن بيده مفتاح، المفتاح في المنام عز ومال وسلطان. استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث قال: وبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فمن رأى في المنام أن بيده مفاتيح فهذا عز ومال وسلطان له، فإن رأى أنه يفتح فإنه يظفر بحاجته، الحاجة التي يخطبها والتي يكون قد ابتدأ بها من تجارة أو زواج أو ما شابه، فإن الله عز وجل يبارك فيها ويتمم له مبتغاه الذي رآه في المنام. ولذا البخاري ما نسي هذا، قال: وبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، إشارة إلى أن هذه الأمة ستتمكن، وأن هذه الأمة خيرات الأمم ستأتيها، إما بالغنائم وإما بالجزية، إما من لم يقاتل فيدفع الجزية لنا، ومن قاتلنا فإننا سنغلبه ونأخذ ماله غنيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. حياة هذه الأمة وغنى هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية. قال أبو هريرة: هذا صورته صورة المعلق، وحقيقته أنه موصول بالسند الذي قبله، السند الذي السابق الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو عين الإسناد، هو عين إسناد كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله، ومعنى فقد ذهب رسول الله التحق بالرفيق الأعلى، إنك ميت وإنهم ميتون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، قال: أو كلمة تشبهها. البخاري رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي له كتاب مفرد اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم أخذ من ذاك الكتاب كتابا وضعه في صحيحه، ورجحنا بناء على كلام بعض الشراح أن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو آخر كتاب في الصحيح، وأن كتاب التوحيد وفي بعض نسخ الصحيح كتاب الربع الجهمية إنما هو تبع لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأهل السنة لما يعرضون عقائدهم يسمون العقائد التي يؤلفونها باسم السنة، كالسنة للخلال، وكالسنة لعبد الله بن أحمد، وكالسنة لمحمد بن نصر المروزي، وكالسنة للمزني، وكالسنة للطبري، وكالسنة للالكائي، وكالسنة الآجري، وكالسنة لابن السني. هؤلاء كلهم عرضوا عقيدة أهل السنة والجماعة باسم السنة، ألفوا كتبا سموها السنة هكذا، والسنة للطبراني أيضا، كتاب الطبراني مفقود، وكتاب ابن السني بلغني أنه في جسر بيتي في دبلن في إيرلندا لكن بعد الفحص لم نجده. فكتاب السنة هو كتاب العقيدة. فالبخاري بدأ صحيحه ببدء الوحي وختم صحيحه بالاعتصام بالكتاب والسنة، فالدين كله وحي وكتاب وسنة، فناسب أن يختم يناسب ما بدأ. يقول محمد كما في السير، يقول محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، يقول قال البخاري: سمعت البخاري يقول: صنفت كتاب الاعتصام الكتاب والسنة ووضعته في صحيحي في ليلة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة صنفه في ليلة. لماذا صنفه في ليلة؟ لأنه استله من كتاب مفرد له فيه الاعتصام بالكتاب والسنة، فوقعت بعض ألفاظ، وهذه الألفاظ وقع فيها خلاف بين الشراح، بل وقع بين الرواة خلاف في ضبطها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، ترغثونها من الرغث، ترغثونها من الرغث، والمراد بالرغث سعة العيش. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمضي عليه الهلال والهلالان، طعامه الأسودان، ويضع الحجر والحجرين على بطنه من الجوع، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، تعيشون حياة سعيدة. فوالله لو لم يكن لرسول الله علينا حق إلا هذا الرغد الذي نعيشه، فكان ينبغي لنا أن نحبه وأن نمتثل سنته، فكيف إن كانت نجاتنا في الآخرة وسعادتنا في الدنيا إنما هي باتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن غير طاعته لا تكون الهداية. وقد زعم أقوام أنهم يحبون الله ورسوله، فابتلاهم الله تعالى وامتحنهم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله. إذا أردت تعرف حب الله في قلبك وحب رسوله في قلبك، فانظر إلى سمتك، انظر إلى هديك، انظر إلى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في أكلك، في شربك، في منامك، في أذكارك، في أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دبر الصلوات، وأذكار النوم. هذا هو الميزان الذي تستطيع من خلاله أن تعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أمرك لأولادك بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربك عليهم وهم أبناء عشر. علم ولدك: يا بني، النبي أمرني وأنا أحبه أكثر منك، النبي أمرني إن وصلت العشر ولم تصلي أن أضربك فسأضربك. أنا أقول لكم عن نفسي، بنيتي قبل العشر سنوات في وقت الفجر أوقظها، وأحيانا يعني تتكاسل للقيام، فأتظاهر أنني أريد أن أضربها وأرفع يدي، فتنظر إلي وهي بين النائم والصاحي فتقول لي: ما بلغت العشر سنوات بعد؟ أقول: الحمد لله، الحمد لله، حجتني بحديث رسول الله، الحجة معها وسمعا وطاعة. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة، هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الأب وأبنائه، أن يعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاعتصام، هذه هي ثمرة الاعتصام بالكتاب والسنة. فأبو هريرة يقول: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى من الفتوحات الخير إلا المفاتيح في المنام، وأنتم رأيتم الأبواب التي فتحت بهذه المفاتيح، والخيرات التي جاءت إليكم، والفتوحات هذه البلاد، وإنكم قال تلغثونها أو قال ترغثونها. قلنا الرغث هو سعة العيش، والعرب تقول: رغث الجدي إذا رضع، رغث الجدي إذا رضع منها. ويسمى العرب الصغير الرضيع من الغنم يقولون رغوث، يعني أنتم ترغثونها أي تأكلونها، ترضعونها، تأكلون ما طاب لكم وما تشتهون. أو قال قبلها تلغثونها، منهم من قال أن تلغثونها وترغثونها بمعنى واحد، وهي لهجات عند العرب. ومنهم من قال هي محرفة وصوابها تلعقونها، واللعق الأكل إلى النهاية، تأكل الشيء بتمامه وتلعقه. فمنهم من قال المراد بتلغثونها هي محرفة عن تلعقونها. ومنهم من قال اللغث في العربية الأكل كيفما اتفق، تأكلون الحلال والحرام والأخضر واليابس، كما أخبرنا النبي في البخاري في موطن آخر قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. وبعضهم قال اللغث إنما هو الأخذ والشبع من الأخذ حتى يقع التفرقة على الغير، يعني تأخذ وتشبع ثم تأخذ وتحمل إلى غيرك. فأبو هريرة يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، أو قال أو كلمة تشابهها. في بعض في كتاب الجهاد عند البخاري قال وأنتم تنثلونها، تنثلونها، قال أو كلمة تشابهها. والنثل تنثلونها من النثل، ونثل الشيء أي استخرجه، يعني أنتم تستخرجون الخيرات، تستخرجون خيرات الأرض من فوقها ومن باطنها، تأخذون كل الخيرات، تأخذون ما فيها من معادن، تستخرجون الخيرات في هذه الدنيا. وهذه كلمات من الرواة. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون
أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري من طريق الليث وهو ابن سعد الفهري فهم مصري عن سعيد وهو ابن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. وأردت أن أقف هذه الوقفة لأن سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، وفي هذا دلالة على أن سعيدا حاذق ضابط يميز ما سمعه من أبي هريرة مباشرة وما سمعه بواسطة أبيه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. هذه أو شك من الراوي، والمراد بالآيات المعجزات الخارقات، فالمعجزات والكرامات تسمى في لسان الشرع وفي كتاب ربنا جل في علاه تسمى آيات. قل إنما الآيات عند الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله أرسل الآيات على لسان على أيدي الأنبياء من أجل تخويف الخلق بشارة ونذارة. فالآيات هي المعجزات الخارقات. وفي هذا الحديث رد صريح على من فرق بين النبي والرسول بأن النبي الذي لم يؤتى معجزة وأن الرسول الذي أوتي معجزة. فالنبي يقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، إلا أعطي من المعجزات الخارقات. فمن فرق بين النبي والرسول بالمعجزة وعدمها فأثبت المعجزة للرسول دون النبي فقد أخطأ في هذه التفرقة. وكذلك ما ذكرته لكم في كتاب الفتن، من زعم أن النبي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ وأن الرسول قد أمر بالتبليغ، وهذا الذي اعتمده الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة، فهذا أيضا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري بسنده لعبد الله بن عمر، إنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومما جعل بعض العلماء يقول لا فرق بين النبي والرسول، وهذا قول رديء وليس بصحيح، لأن الله يقول في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ففرق الله بين النبي والرسول. وأرجح الأقوال أن التفرقة بين النبي والرسول أن الرسول من بعث بشريعة مستقلة، وأن النبي هو الذي بعث للدلالة على شريعة رسول قبله. الرسول صاحب شريعة، والنبي يدعو إلى شريعة رسول قبله. فكان الأنبياء عند السابقين، فكان العلماء في أمة محمد بمثابة الأنبياء عند السابقين، لأن الذين يدعون إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم العلماء، فكان علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي، هذا للعموم، ما من الأنبياء نبي، جميع الأنبياء نبي، نكرة مسبوقة بمن في سياق النفي، ما ليس، وهذا من ألفاظ العموم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. الأنبياء بعثوا في أوقات فكانت معجزاتهم من جنس ما أتقنه أقوامهم، فبعث موسى عليه السلام لبني إسرائيل وكانوا منشغلين بالسحر مولعين به، فأعطاه الله تعالى ما قهره. إذا مجرد ما رأوا السحرة آيات موسى قالوا آمنا برب العالمين، مجرد ما رأوا، كانوا الفجرة كثرة أعوان لفرعون، ومن السحرة كذابين، مجرد أن تيقنوا على آية موسى عليه السلام هم الذين يعرفون ما الفرق، قالوا آمنا برب العالمين. بعث عيسى عليه السلام في وقت مهر فيه الناس بالطب، فأتاه الله تعالى من المعجزات ما قهرهم وما عجزهم. بعض النسخ قال ما أمن من الأمانة، وهذه ليست بصحيحة، والصواب ما آمن، إلا أعطي من الآيات ما مثله، ما بمعنى الذي، ما الموصولة، بمعنى الذي، وإعرابها مفعول به ثاني لأعطي، مفعول به ثاني لأعطي. ما مثله أؤمن، هذه جملة مبتدأ وخبر، مثله مبتدأ وخبر، خبره أؤمن، جملة فعلية. ما مثله أؤمن أو آمن عليه، العرب تقول آمن به وتقول آمن له ولا تقول آمن عليه، والمراد هنا بذكر عليه في سياق آمن لخضوع ذلك بالقهر والإعجاز وعدم المجاراة، فهم يؤمنون عليه، فالهيمنة والسيطرة والإعجاز متحقق لما بعث الله به أنبياء، لذا قال ما أؤمن عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إيش عليه؟ مهيمنا العمل، مسيطرا عليه، غالبا له العمل، منضويا تحته. فهنا جاء ما آمن عليه بمعنى به، ما آمن به البشر، لكن ذكرت عليه حتى تدلل على أن هؤلاء القوم عاجزون على أن يجاروا هذه المعجزة. المعجزات السابقة في الأمم السابقة كانت معجزات ترى بعين الرأس، لأن رسالات الأنبياء إنما كانت خاصة بهم، كانت خاصة بأقوامهم، بخلاف معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ترى بعين البصيرة، فهي معجزة باقية إلى يوم الدين. ولعل وجوها يظهر فيها لم يعرفها السابقون، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن. وقد كانت العرب فصحاء، وكانوا يجتمعون بالليل يتسمعون للقرآن ويتعاهدون في بينهم فيما بينهم ألا يعودوا في الليلة التي بعدها، لأن القرآن كان يأخذ لبهم. ولكن كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. إنما تفيد الحصر، ومن المعلوم أن القرآن ليس هو المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت له معجزات أخرى، وكانت له معجزات ترى بالبصر، وإنما القرآن معجزة ترى بالبصيرة. فقوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله تعالى إلي إشارة إلى أن جميع المعجزات التي كانت لي التي ترى بالبصر الحسية كأنها لا شيء إذا وضعت بجانب معجزة القرآن، فكأن معجزة القرآن هي المعجزة العظمى، وهي المعجزة الدائمة التي تغلب الناس إلى يوم الدين. ولذا لأن معجزته دائمة باقية بعد وفاته، فرجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة. لماذا رجى أن يكون أن تكون أمته، والمراد بأمته أمة الاستجابة، فأمة محمد تطلق على معنيين: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فالنصراني واليهودي والمجوسي والشيوعي والكافر والملحد إنما هو من أمة محمد بمعنى أنهم أمة الدعوة، وأما أمة الاستجابة هم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. فقوله فأرجو أني أكثرهم تابعا أي من أمة الاستجابة، أرجو أني أكون أكثرهم تابعا، أني أكثرهم، أرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته باقية. المعجزات المادية قد يقع شك، فيشك من رأى بأم عينيه فيها، وقد يظن أنه وقع فيها تخييل، وأنها لم تجري على نحو ما رأى، ولعلها تجارى بما يفعله السحرة، ولم يميز ما يفعله السحرة مع ما يجري على يد الأنبياء إلا الموفقون، إلا أهل الفطن. فهذه كلها احتمالات تعتري المعجزة التي ترى بعين الرأس. وأما المعجزة الخالدة المهيمنة الباقية التي بسببها سيكثر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما رجا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه، إنما هي الوحي. ووضع الإمام البخاري قوله إنما كان الذي أوتيت وحيا، وقبله الحديث بعثت بجوامع الكلم ووضع الأمرين تحت باب بعثت بجوامع الكلم، إشارة إلى أنه يريد بجوامع الكلم الكتاب والسنة، أنه يريد الكتاب والسنة، وأنه يريد أن كلاهما وحي. وما دام أن القرآن والسنة وحي من عند الله، فالواجب على الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما يتميز عن سائر الناس بأنه يوحى إليه، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما من آية في القرآن فيها ذكر للاستقامة إلا وفيها ذكر للوحي. فأمتنا أمة وحي لا أمة فكر، وأخذ الفكر ميدانا فسيحا في مؤلفات علماء هذه الأمة وفي عبارات وخطباء وكلام الناس لكثرة الشبه التي أثيرت. وأما من أراد أن يشتغل بالدين فلا مندوحة له عن الوحي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. فكل الدين وحي، وحي من عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إنما كان الذي أوتيت وحيا، وفيه جوامع الكلمة، وفيه الغنية والشفاء والهدى والكفاية والنور والروح والحياة والبصيرة والبلاغ والبيان. فهذا كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالناس متى اطمأنت قلوبهم إلى كتاب ربهم وعلموا أن الواجب عليهم أن يتمسكوا ويعتصموا بالكتاب والسنة، علموا أن الآراء كالزبالات لا يلتفتون إليها. ولذا كان الشعب يقول: ما حدثتكم به عن الله ورسوله فخذوا به، وما حدثتكم به من رأيي فضعوه في الحش. وكان مالك يقول: وددت لو أني أجلد جلدة بكل قول قلته بالرأي دون الوحي، وأن ألقى الله وأنا كفاف. وكان سفيان الثوري يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا للمتقين إماما. وما معنى يجعلنا للمتقين إماما؟ نتبع بمن قبلنا ونطمع أن يتبع بنا من بعدنا. فالبخاري رحمه الله انتقل مباشرة بعد هذا الباب إلى باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ هذا الباب بقوله: وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. ثم قال: معنى إمامة أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا هو الدين، هذا هو الدين. لذا الإمام أحمد كان يقول: إياك إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. إذا أردت أن ترتاح تأخذ ميزان جملي فحص كلي لأقوال الناس، إذا سمعت واحد يقول كلام فقط سأله هذا السؤال: من سبقك بهذا القول؟ من سبقك؟ الأمة غافلة عن قولك؟ من سبقك؟ فإن سمى لك إماما معتبرا فاعلم أنه متبع على خير. اليوم العصر الذي نعيش عنوانه إعجاب كل ذي رأي برأيه، والناس ما أصبحوا يأخذون الدين عن قواعد متبعة. وكثير من يتكلم ويتصدر لا يعرفون لا قواعد الإثبات ولا قواعد الاستنباط. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، أجيب على بعض الأسئلة فيما يسمح به الوقت. وأسأل الله السلامة والتوفيق والهدى والرشاد، وأعوذ بالله من الخطأ والخطل والزلل. يسأل أخ يقول: هل زوجة والدي محرم أو محرمة على زوج أختي، يعني هل يجوز لي أن أصافح ضرة حماتي؟ هذا يقول لك هكذا، يقول حماتي أم زوجتي فهي مما على، يعني محرم عليه هي وممن على. أخت الزوجة محرمة ولا غير محرمة؟ أخت الزوجة غير محرمة. جاء رجل يناظر أبو حنيفة فكان يقول أخت الزوجة محرمة. يا الله، أسأل الله أن يرزقنا ما رزق أبو حنيفة من فهم وعقل رحمه الله. أجاب بجواب لأنه فقيه قطع، لو كان عامي لتكلم كثير. فقال له: أرأيت لو عندي أربعة فإن جميع نساء الدنيا محرمات علي؟ فسكت. وضح الجواب، بناقشه في أخت زوجته محرمة مش محرمة. فإيش قال له؟ قال: أرأيت لو عندي أربعة من النساء، فلو كان عندي أربعة من النساء فإذا جميع نساء الدنيا محرمات علي. فانقطع وسكت. فطنة، فطنة وفهم. فحمات ضرة حماتي ليست محرمة علي، بعد ما يطلقها حماتي حماي يجوز لي أن أتزوجها، بعد أن أطلق زوجتي لا يجوز لي أن أتزوج أمها. فضرة حماتي ليست محرمة علي، وإنما هي أجنبية عني، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. إذا أجنبت الحائض ثم طهرت فهل غسل واحد أم أكثر؟ لو أن رجلا أخرج ريحا وتغوط وتبول عدة مرات، كم وضوء عليه؟ وضوء واحد، وضوء واحد. فالمرأة إذا كانت حائض فتمتع بها الزوج تمتعا شرعيا من غير إيلاج فأصبحت جنبا، فلما تطهر كم غسل تغتسل؟ غسلا واحدا. نواقض الوضوء مثل نواقض الغسل، نواقض الوضوء مثل نواقض الغسل، ولا خلاف في ذلك. طب لو كان واحد على رجله نجاسة فتوضأ فغسل رجله من النجاسة وغسل رجله الوضوء، يجزئه ذلك؟ قولا واحدا يجزئه ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما هو سبب إغلاء الأسعار؟ هل هو الذنوب والمعاصي أم هو سبب البعد عن الكتاب والسنة؟ الذنوب والمعاصي هو البعد عن الكتاب والسنة. فإغلاء الأسعار، الذنوب والمعاصي سبب عام، وبينت لنا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النص الصريح في سبب غلاء الأسعار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والمراد بالسنين الشدة وجور السلطان، يعني البياع البسطة له أثر على حال الأمة. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. شو السنين؟ الشدة. إيش الشدة؟ منها غلاء الأسعار ومنها القحط، لكن القحط ورد فيه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. ما قولكم فيما يعرف بالبنوك في معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ قرأت في الحقيقة العقد وطلبت اللقاء مع بعض المسؤولين والتقيت مع بعض المسؤولين، وأنا أزعم أني برأت ذمتي وبينت لهم خطأ كليا في العقد. هم يبيعونك ويأخذون منك أجار شهري حتى تفرغ من الثمن. قلت: حيرتمونا، هذا بيع ولا أجار؟ لو جاء زلزال وهلكت الشقة مين البضمان؟ قال: أنت. قلت: أنا المالك، كيف تأجرني؟ يعني أنت تأخذ مني الربا باسم أني بأجرك؟ تأخذ الربا باسم الأجار؟ أول من افترع هذا الخلل بيتنا، مؤسسة بيتنا. قد التقيت ببعض مسؤوليها من قبل 10 سنوات، وأيضا جرى كلام طويل فهم يبيعونك وتسدد على أقساط، ما بنزيد عليك، ما بيبيعك بسعرين، لكن تدفع شهري مبلغا مقابل الأجر. أنت بعتني كيف؟ أنت بعتني، فكيف تأجرني شيء أنا ملكته؟ أن بعتني شيئا ولم أدفع قرشا فيه، بعتني دينا، فلا يجوز لك أن تؤجرني، لا يجوز لك أن تؤجرني. طريقة حقيقة فيها ما فيها للأسف. يمكن أن ينفك العقدان في عقد، ممكن، وقد قامت بعض الدراسات المعاصرة وبينت هذا. هل الدخان يبطل الوضوء؟ لا، الدخان لا يبطل الوضوء. الدخان طعام يبطل الصيام، ومخطئ من قال أن الدخان لا يبطل الصيام. بعض متأخري الشافعية قال الدخان لا يبطل الصيام، ثم أجمع أهل العلم فيما بعد على أن الدخان يبطل الصيام، لأنه إيش؟ شراب. الدخان شراب، والطعام والشراب إخواني إما حلال وإما حرام. هل من أحد منكم يستطيع أن يذكر لي طعاما أو شرابا مكروها؟ لا يوجد. الطعام والشراب كله إما حلال وإما حرام. وبما أن الدخان يبطل الصيام، والصيام الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من إلى، فالذي يقول الدخان مكروه لا يفهم ما يقول، هو ملزم إما أن يقول حلال أو حرام، أو يقول الدخان شهوة فرج. ما أظن عاقل يقول هذا، ما أظن عاقل يقول هذا، ما دام أنه طعام أو شراب فما بقي إلا أن يكون حلالا أو حراما. طالبة جامعة تقول أن عندهم دكتور يقول إن الاختلاط في التعليم جائز شرعا. ما معنى الاختلاط؟ إن الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الهرج والمرج بين النساء والرجال هذا ليس من دين الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يدخل المسجد من باب النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تركتموه إلى النساء؟ قال ابن عمر: فلم يدخل رجل ذاك الباب إلى هذا الوقت، وأنا أقول إلى هذا الوقت ما دخل ذاك الباب رجل. هذا في المسجد، هذا في المسجد، ليس في الجامعة ولا في السوق. وبعض من أزاغ الله قلبه يلقن الشباب ما يفسد الدين والأخلاق، والنبي يقول: ما تركت أضر على أمتي من النساء. يأتي بشروط الخلوة المذكورة في كتب الفقهاء بين العاقدين، بين من عقد على امرأة ولم يدخل بها. العلماء يجعلون للخلوة أحكاما، قالوا إذا خلا خلوة شرعية لها شروط، فإن طلقها فعليها العدة ولها المهر كاملا. قال: إيش الشروط؟ قال: أن يكون في مكان لا يراهما أحد، تسدل الستور، أن لا يكون بينهما مميز فأكبر، أن لا يوجد عذر حسي أو عذر شرعي من تمتع الرجل بالمرأة. قال: العذر الشرعي ألا يكون أحدهما صائما صيام فرض، والعذر الحسي ألا تكون المرأة حائضا. فإذا وجدت هذه الشروط ووقعت الخلوة، قالوا: هذه الخلوة الشرعية. بعض من أزاغ الله قلبه في هذا الزمان يلقن تلاميذه إنه هذا كلام فقهاءنا في الخلوة، إذا ما سدلت السطور وما في بينكم مميز، وإذا الأبواب مشرعة، هذه مش خلوة. حتى لو أن الرجل الشاب جلس مع الشابة تحت الشجر في الجامعة يعلمها العقيدة، يعلمها الشرع، ما في حرج. الفقهاء يقولون، الفقهاء يقولون في حق من؟ في حق من عقد على امرأة، هل خلا بها أم لم يخلو بها؟ هل خلى بها خلوة شرعية أم لم يخلو بها خلوة شرعية؟ هذا تلبيس وتدليس وكذب. رجل ضعف وكان مؤمنا فأخذ من امرأة حاجته بضعفه ثم ندم، فجاء للنبي نادما قال صليت من العصر؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات، غفر الله لك. يجلس شيخ أمام طلاب وطالبات، ولأنه الاختلاط حلال جلسين مع بعضهم البعض أمامه، ويقول لهم الرجل يعني لو فعل بالبنت ما شاء لكن ما يولج، ويصلي خلاص كل شيء راح ما في شيء. هذه قلة أدب وقلة دين وقلة خلق وافتئات على الشريعة وافتئات على الأخلاق، ليس هذا الدين. رجل منكسر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف ضعف بشري، علم النبي صلى الله عليه وسلم ندمه وصدقه بقرائن الأحوال فأعطاه هذا الحكم. أما أنا أعطي الشباب والشابات أمامي هذا الحكم ليمارسوه وأشجعهم عليه وأقول أنا متبع، قبح الله هذا القول، ليس هذا القول صحيح. فالأصل في الاختلاط الرجل المرأة، من تكلم عن صحة الاختلاط إنما وقع في شروط الخلوة، والأصل الاختلاط. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى عليه السلام رأى بنتين معهم رعي وبعيدات عن السقي، ما خطبكما؟ قال ما عندنا اختلاط، لا نسقي الغنم مع الغنم، وما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى الرعاة الرجال يذهبون فلا نخالطهم بالسقي. فالاختلاط ممنوع. وفي جامع الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما. هنالك صور فيها جواز، نعم الضرورة، كالشهادة المرأة أمام القاضي. ظفرت بقصة في تاريخ بغداد، جاءت امرأة تشهد على زوجها تنازعا في بستان، هو لمن؟ فقال القاضي للزوجة اكشفي وجهك. قال الزوج ماذا تريد منها؟ قال أريد أن أتحقق هل هي التي تشكي عليك أم لا. قال البستان بستانها ولا ترى وجهها. إذا الموضوع أن البستان له هو لها لكن ما ترى وجهها، هذه زوجتي. غيرة الرجال ينبغي أن تكون قائمة. اختلاط الرجال بالنساء، ألا نجد رجلا يعلم النساء فيوجد رجل أمام مجموعة من النساء يغض بصره ويتقي ربه، هذه ضرورة. أما أن نجعل الشباب مع الشابات والأمور دون ضابط ودون حد ودون خلق ونقول هذا اختلاط جائز، هذا الأمور هذا التفلت ليس بصحيح. فإن جاز فإنما يجوز لضرورة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.